الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة فاطر، وقد وصلنا إلى الآية 11، وهي قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قال بعض المفسرين أن يعمر المعمر أو أن ينقص من عمره، يعني حينما يسمح للإنسان أن يعيش يوما إضافيا. هي نقطة دقيقة، كل إنسان مؤمن حينما يستيقظ يجب أن يعلم أن الله جل في علاه سمح له أن يعيش يوما جديدا. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني. النوم موت، لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. والإنسان العاقل يسأل نفسه قبل أن يأوي إلى فراشه: كيف مضى هذا اليوم؟ ماذا فعلت فيه عملا ينفعني بعد الموت؟ ماذا عملت فيه عملا يرضي الله عز وجل؟ يبيض وجهي أمام الله عز وجل. هل عدت مريضا؟ هل نصحت إنسانا؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل أصلحت ذات بين؟ هل وجهت أولادي؟ هل رعيت زوجتي؟ هل حققت هذه المصلحة؟ ربنا عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم. كلام الناس في ندواتهم، في مجالسهم، في نزهاتهم، في رحلاتهم، في متاجرهم، في مكاتبهم: الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني والعلاني، هذا كلام لا طائل منه. ولكن الإنسان ربنا عز وجل قال: إلا من أمر بصدقة، يعني بعمل صالح صلاح الدنيا، أو معروف صلاح الآخرة، أو إصلاح بين الناس. أصلح فساد، يا ترميم، يا صلاح الدنيا بالخير، يا صلاح الآخرة. إذا تكلمت كلاما أدى إلى زواج شاب، أو إلى إيواء رجل، أو إلى خدمة إنسان، أو إلى تأسيس مسجد، أو ميتم، أو عمل طيب، أو حدثت الناس عن الله عز وجل حتى عرفوه، وحتى استقاموا على أمره، وحتى أحبوه، وحتى أقبلوا عليه، أو أصلحت خللا أو مفسدة أو خصومة أو خلافا أو مشكلة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني كن فيكون، زل فيزول، الله عز وجل أمره بين الكاف والنون. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. يعني لو درست ملوحة البحر لرأيت العجب العجاب. يعني في أرقام، لو أنه أخذنا ميل مكعب من مياه البحر، ميل مكعب يعني كيلومتر ونص بكيلومتر ونص بكيلومتر ونص تقريبا، هذا الميل المكعب من مياه البحر في ألوف الأطنان من الملح، ألوف، ولا تزال نظرية ملوحة البحر موضع بحث. كيف كان هذا البحر مالحا أجاجا؟ ولو أن هذا البحر عذب فرات هذه المياه لفسدت ولا أفسدت. حكمة ما بعدها حكمة أن هذه المياه مالحة. وكيف أن هذه المياه المالحة تصبح بعد حين عن طريق التبخر والسحب والأمطار مياها عذبة تشرب؟ يعني ألم تسمعوا أن أناسا كثيرين ماتوا وهم على سطح البحر عطشا؟ ماتوا عطشا. أنا قرأت قصة عن باخرة عظيمة غرقت في المحيط الأطلسي، نجا قارب نجاة واحد في عليه 60 راكب ومعهم يعني ماء قليل، فقائد هذا المركب أمر أن يشرب كل إنسان في اليوم ملعقة ماء فقط بحسب التقدير. فما وصل من هذا القارب إلى الشاطئ إلا راكبان فقط، لأنهم قتلوا بعضهم من أجل ملعقة ماء، رموا ببعضهم في البحر من أجل ملعقة ماء وهم على سطح البحر. فما قيمة حياتنا لولا هذا الماء العذب الفرات؟ هذه آية. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. الآن بقول لك تحلية المياه يعني يكلف اللتر الماء الواحد فيما سمعت 15 ريال تقريبا، أجرة تحلية لتر الماء مبلغ ضخم، أغلى من البنزين، أغلى التحلية. نحن التحلية ببلاش بتتم عنا من نوع الفيجة ناخذها خالصة. يعني سمعت خبر من أيام أنه الماء الفائض عن نبع الفيجة 35 متر مكعب في الثانية الذي يلقى في نهر بردة، 35 متر مكعب في الثانية، ماء عذب فرات سائغ شرابه. لذلك الإنسان إذا شرب كأس الماء عليه أن يشكر الواحد الديان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله جل في علاه. لو أن الماء مالح، في بعض البلاد الآبار كلها مالحة جانب البحر، تأخذ من ملوحته، شيء لا يحتمل. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. في بحيرات مياهها عذبة، ومن كل تأكلون لحما طريا. هذه الأسماك، الأسماك من آيات الله الدالة على عظمته. هناك ما يزيد عن مليون نوع من الأسماك في البحار، تنوع الأسماك في البحار عجيب، أسماك متوحشة، أسماك كبيرة، هي الحيتان 130 طن وزنه. مرة حوت جر سفينة بخارية أعملت كل محركاتها 48 ساعة بعكس اتجاه الحوت وقد جرها الحوت، 130 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، رضعته الواحدة 300 كيلو. الحوت يرضع من أمه 300 كيلو رضع الواحدة، هي الببرونة تبعه، في اليوم يرضع 3 مرات، طن حليب يرضع، يفتح فمه ويتحرك، وجبته المعتدلة 4 طن حتى يشعر بالشبع. هذا الحوت. وفي أسماك، شو بأحواض الأسماك ترونها صغيرة جدا، فسفورية سوداء شفافة، لها زيل لها أرجل. التنوع بعالم الأسماك شيء بيحير العقول. هذا السمك الله عز وجل أعطاه جهاز ضغط، تلاقي في خط على السمك في القسم العلوي، هذا الخط أنبوب مفرغ من الهواء، فكلما أوغلت السمكة في أعماق البحر ازداد الضغط فعرفت موقعها من البحر. الله عز وجل زود السمكة بطريقة تعرف أين هي من سطح الماء، وزودها بجهاز آخر، محفظة في بأسفلها حبات رمل، وعند الحبات الرمل في أعصاب حساسة، فإذا كان ظهرها نحو سطح البحر تعرف ذلك، فإذا عكست الآية تشعر أنه الآن هي مقلوبة. في معها جهاز آخر يعرفها باتجاه أين الأعلى وأين الأسفل. الجهاز الأول مع بعدها عن سطح البحر، والجهاز الثاني كيف وضعها وهي في الماء نحو الأسفل أو نحو الأعلى، والجهاز الثالث إن أرادت أن تطفو على سطح الماء تطلق الهواء المتجمع في أكياسها الداخلية، فإذا أرادت أن تطفو صنعت الهواء من معدتها. السمكة قادرة على أن تصنع الهواء من الطعام وتملأ به أكياسها الهوائية فتطفو، فإذا أرادت أن تغوص أطلقت هذا الهواء فغاصت. شيء عجيب جدا. وهذا السمك في زعانف للتوجيه، زعانف للتوازن، زعانف للحركة، يعني في زعانف عرضية، زعانف طولية، زعانف متأرجحة في الخلف، شيء رائع جدا. وفي البحار أنواع من الأسماك عجيبة، في أسماك طبيبة، يقف أمامها السمك في طابور، إنها تعيش على الإنتانات في جلد السمك، وقد اتفق كل أنواع السمك على أن هذه السمكة لا تؤكل مع حصانة، لأنها تقوم بمعالجة القروح التي في حراشف الأسماك. هذه كلها بحوث علمية العلماء راقبوها وذكروها وصوروها، يعني عالم الأسماك لا ينقضي. ربنا عز وجل قال ومن كل تأكلون لحما طريا. بالمناسبة الأسماك التي تعيش في المياه العذبة لا يمكن أن تعيش في المياه المالحة، والأسماك التي تعيش في المياه المالحة لا تعيش في المياه العذبة، والدليل وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ بين كل بحرين في حاجز لم تعرف طبيعته، لكن هذا الحاجز موجود فرضا، لأن مياه كل محيط لا تختلط بالبحر الآخر. البحر الأحمر له كثافة وله ملوحة وله مكونات خاصة به، والبحر العربي له كثافة وملوحة ومكونات خاصة به، وقد رؤية هذا بالأقمار الصناعية. مياه البحر الأحمر لن تختلط بمياه البحر العربي أو الهندي، والعكس صحيح. هذا البرزخ، هذه الآية بقي علماء التفسير قرونا في حيرة منها، كيف جعل الله بين البحرين برزخا؟ هذا البرزخ مجهولة طبيعته، لكنه مفترض وجوده، لأن مياه كل بحر لا تختلط بمياه البحر الآخر، لا من حيث الملوحة ولا الكثافة ولا المكونات، هذا شيء واضح وثابت. إذا واحد ذهب للبحر الأحمر يشعر أن الماء خفيف، أما للمتوسط الماء ثقيل، في فرق واضح جدا بين البحرين، ومع ذلك البحران متصلان، في قناة السويس متصلان وفي باب المندب متصلان، وهذا البحر لا يختلط في هذا البحر. وهذا من بعض بحوث علماء البحار عن طريق مركبات الفضاء. الله عز وجل قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الحجر المحجور هو أن أسماك المياه العذبة لا تنتقل للمياه المالحة، وأسماك المياه المالحة لا تنتقل للمياه العذبة. فلو صب نهر عظيم في عرض المحيط، بعض الأنهار كالأمازون يستمر سيره في البحر 80 كيلومتر، ومع ذلك أسماكه تعيش فيه ولا تنتقل إلى المياه المالحة. نعم. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بقي كلمات قليلة. وتستخرجون حلية تلبسونها، هذا اللؤلؤ المحار حيوان، له هاتان الصفيحتان العظميتان، وهو في الداخل حيوان هلامي، كيف يدافع عن نفسه؟ إذا دخل إلى المحار جسم غريب دافع عن نفسه بإفراز مادة كلسية فسفورية، هذه المادة يفرزها بشكل كروي كي يقضي على هذا الغريب الذي دخل إلى مملكته. هذه المادة الكلسية الفسفورية التي يفرزها المحار على المادة الغريبة هي اللؤلؤة. العلماء صاروا يأتون بالمحار ويفتحونه ويضعون فيه حبة رمل، ويضعون هذه المحارات في صناديق مفتوحة في عرض البحر وينقلونها من فصل إلى فصل من مكان إلى مكان. هذه الحبة الرمل يفرز حولها المحار مادة كلسية فسفورية يجعلها لؤلؤة، لكن هذه اللؤلؤة التي وضع في المحار حبة رمل بمستوى فني أقل بكثير من اللؤلؤ الطبيعي، هذا اسمه لؤلؤ مزروع. صار في عنا لؤلؤ صب صناعي، لؤلؤ مزروع هذا هو لؤلؤ طبيعي. في الطبيعي لا تجد في وسط هذه اللؤلؤة أي شيء، صفاء ما بعده صفاء. فربنا عز وجل يعني صمم هذا اللؤلؤ ليكون حليا للنساء، يعني مو قضية عشوائية إنه والله أخي الحبات مناسبة للمرأة، لا، حينما خلقها الله عز وجل خلقت كما قال الله عز وجل وتستخرجون حلية تلبسونها، مصممة خصيصا لتكون حلية للمرأة. وترى الفلك مواخر فيه، يعني من أعطى هذا الماء قوة تماسك؟ قوة التماسك في الماء تمنع دخول الأجسام فيه، هذا ما سمي في علم الفيزياء دافعة أرخميدس. يعني مسيت أنت وعاء من الماء ضعه في مستودع ماء، راح نص وزنه، راح 4 أخماس وزنه، معنى الماء يدفع نحو الأعلى. لولا هذه الخاصة لما استخدم البحر ليكون أداة اتصال بين القارات، تعبيد طريق يكلف ألوف الملايين، أما البحر هو طرق معبدة لكل الباخرة حاملة 1,000,000 طن، الآن في بواخر تحمل 1,000,000 طن، 1,000,000 طن تسير في عرض البحر وكأنه طريق ممهد. ربنا عز وجل حينما صمم الماء بهذا الدافع القوي نحو الأعلى، هذا الذي أشار إليه الآية الكريمة وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، هي الاستيراد والتصدير ونقل البضائع، تحتاج إلى فواكه، إلى شاي، إلى سكر، إلى حاجات، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، والحمد لله رب العالمين.